بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. استعرضنا فيما سبق روايات المسألة، وبعد هذا سوف نتعرض إلى ما اشتمل عليه المتن الذي قرأناه سابقا، إنه يشتمل على نقاط ثلاث. النقطة الأولى: لا يجوز قطع أو قلع شيء من نبات الحرم أعم من كونه شجرا أو شيئا آخر. وهذا كما قلنا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، وقد يستدل على ذلك بصحيحة حريز المتقدمة التي جاء فيها: كل شيء ينبت في الحرام فهو حرام على الناس أجمعين. طبيعي توجد تكملة، والتكملة الآن ليست مهمة لنا، وهي: إلا ما أنبته أنت وغرسته. أي تكملة مو مهمة، والمهم كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين. إنه قد يستدل بهذه الصحيحة على حرمة القلع والقطع، أي قلع وقطع نبات الحرام، وهو شيء جيد، بيد أن المشكلة هي أن المتعلق محذوف، في هذه الرواية الشريفة أي متعلق التحريم، فإن نفس النبات ما نبت لا يكون متعلقا للتحريم، إذ هو اسم ذات، والتحريم إنما يتعلق بالفعل كما هو واضح. وحيث إن المتعلق محذوف، فإذا قبلنا بقاعدة إن حذف المتعلق يدل على العموم كما يظهر من بعض كلمات السيد الخوئي فيما تقدم، يظهر أنه يبني ويقبل بهذه القاعدة التي ادعيت في البلاغة أو غيرها. إنه لو قبلنا بهذه القاعدة فيلزم أن يكون متعلق التحريم ليس خصوص، ليس خصوص القلع والقاض، بل أعم من ذلك، كالأكل مثلا والبيع وما شاكل ذلك. والحال أن الفقهاء لا يعرف عنهم هذا المعنى، يعني الالتزام بهذه التوسعة، فلا بد من علاج هذه المشكلة، وأنه كيف تعالج. وحاصل هذه المشكلة إنه بناء على قبول هذه القاعدة لا معنى لتخصيص الحرمة بخصوص القلع والقاطع، بل يلزم أن يكون المحرم ما هو أوسع من ذلك. ولعله من هذه الناحية حاول السيد الخوئي في المعتمد الجزء 4 صفحة 265 حاول أن يدعي أن المقصود من هذه الصحيحة نفس ما أفيد في صحيحة زرارة التي قرأناها بعد صحيحة حريص، وصحيحة زرارة خصصت التحريم بمن؟ بالقلع والقاط، حيث قالت هكذا: حرم الله حرامه بريدا في بريد أن يختلى خلاه أو يعضد شجره إلا الإذخير، إلى آخر الرواية. إنه خصص التحريم بخصوص اختلاء الخلاء، أي قطع الخلاء قطع النبات، وعرض الشجر أي قطع الشجر. إن هذه الصحيحة خصصت التحريم بذلك، وبقرينة هذه الصحيحة نفسر صحيحة حريز بذلك أيضا، يعني نقول المقصود من قوله كل شيء ينبت في الحرام فهو حرام على الناس أجمعين، نفسر قوله فهو حرام يعني فقطعه وقلعه، ايش نفسر حرام؟ بقرينة صحيحة زرارة. هكذا أفاد قدس سره، وما ذكره وجيه لو كان لصحيحة زرارة مفهوم، أي مفهوم الحصر، بحيث تحصر التحريم بخصوص القلع والقاط. إنه لو كان لها حصر فيتولد آنذاك مفهوم بسبب هذا الحصر، ونستفيد من ذلك المفهوم أن غير ذلك ليس بحرام. لا، غير ذلك يعني ايش؟ غير القلع وغير القاط ليس بحرام، فيكون هذا مخصصا وموضحا للمقصود من صحيحة حريص، انه يتم آنذاك ما افاده. ولكن من الواضح ان صحيحة زرارة ليس لها مفهوم، فإنها قالت حرم الله حرامه أن يختلى خله أو يعضد شجره، وهذا لا ينافي حرمة أشياء أخرى غير القلع والقاطع. اللهم إلا أن يقول قائل إن كلتا الروايتين تفرغان أي يحتاج واحد مكاشفة، تفرغان عن مطلب واحد وتريدان أن تبين شيئا فاردا، ولكن الجزم بهذا مشكل. وعليه تبقى صحيحة حريز على عمومها، وبالتالي يلزم أن لا نخصص التحريم بخصوص القلع والقاطع، وهذا إشكال يورد على من يبني على هذه القاعدة. أما على ما اخترناه من عدم تمامية القاعدة المذكورة وأن المناسب في أمثال ذلك تقدير المتعلق المناسب حسب ما هو المعهود والمعروف وما تقتضيه مناسبات الحكم والموضوع. فإن كان ذلك ثابتا فبها، وإن لم يكن فيحصل الإجمال ونقتصر على القدر المتيقن، إنه بناء على هذا سوف لا تواجهنا مشكلة، المشكلة المتقدمة، لأن القدر المتيقن بقرينة موثقة زرارة. أنا عبرت صحيحة زرارة صححوها أنتم بعدين، هي موثقة لأن الظاهر ابن بكير وردي على أي حال، بس هذا مو مهم. بقرينة موثقة زرارة يكون القدر المتيقن من التحريم هو القلع والقطع، فهما محرمان جزما للصحيح للموثقة المذكورة. وما زاد على ذلك حيث نشك في تحريمه فتجري البراءة منه. نعم، لو لم يكن هذا القدر المتيقن ثابتا لكان المناسب تحريم جميع الأفعال التي تحتمل حرمتها بما في ذلك الأكل والبيع وغير ذلك، لأنه يحصل علم إجمالي بحرمة بعض هذه الأفعال، وحيث لا نشخص ذلك الفعل بخصوصه فمقتضى منجزية العلم الإجمالي لزوم الاحتياط بترك ماذا؟ الجميع. ولكن حيث أن بأيدينا موثقة زرارة، أي الطريقة والله التفت لها الفنية، حيث أن بأيدينا موثقة زرارة وهي قد دلت على تحريم القلع والقاط، فينحل ذلك العلم الإجمالي، إذ يصير القلع والقطع متيقن الحرمة فلا يجري أصل البراءة للحاضيمة. وأما ما زاد على ذلك فتجري البراءة بلا معارضة طبقا للقاعدة التي تقول، هاي بعد قريناها بالأصول، متى ما كان لدينا علم إجمالي وكان بعض أطرافه لا يجري فيه، لا يجري فيه الأصل، فيجري آنذاك الأصل في بقية الأطراف بلا معارضة وينحل العلم الإجمالي، ويعبر عن هذا الانحلال بالانحلال شنو؟ حكمي مو حقيقي، لا حكمي، يعني علم إجمالي موجود لكن حكم العلم الإجمالي وهو التنجيز ليس بموجود، كما إذا علمنا بوقوع قطرة دم إما في إناء الخمر أو في إناء الماء، فإن إناء الخمر لا يجري فيه، لا يجري فيه شنو؟ أصل البراءة أو الطهارة، فيجري لأنه حتما هو نجس بناء على نجاسته وحتما هو حرام، فيجري الأصل في الطرف الثاني بلا معارضة فيجوز ارتكاب الطرف الثاني. إن نفس هذا نذكره في المقام. والخلاصة، أريد ألخص ما ذكرت خطال عليكم، والخلاصة إنه بناء على عدم تمامية قاعدة أن حذف المتعلق يدل على العموم، بناء على عدم تمامية، لا مشكلة لنا في البيع لأنه وإن تشكل علم إجمالي بمقتضى صحيحة حريص بحرمة بعض الأفعال المتعلقة بالنبات، نبات الحرم، ولكن هذا العلم الإجمالي منحل حكما حيث نتيقن بحرمة القلع والقطع بسبب موثقة زرارة، فيبقى ما زاد مجرى للبراءة. أما من يسلم بهذه القاعدة كالسيد الخوئي فلا بد وأن يدعي إحدى دعويين، إن تمت واحدة انحل الإشكال. الدعويان ما هن ماذا؟ الأولى أن ندعي أنه صحيحة، أن موثقة زرارة يوجد لها مفهوم الحصر، يعني تدل على الحصر، إذا بنينا على هذا فيتولد لها مفهوم فتقيد آنذاك صحيحة حريص، أو هاي الدعوة الثانية من طريق ما أدري المكاشفة أو غيره، نقول شنو؟ أنهما تفرغان وتريدان أن تبينا مطلبا فاردا، وكلتا الدعويين محل تأملين. هذا ما أردنا بيانه بالنسبة لمن إلى النقطة الأولى. مقلت ما له مفهوم، ما له مفهوم، إذا إلى مفهوم الحصر، إذا حصر أكو أقبل، بعد قلت ما أكو مشكلة، لكنه حصر ما بيقول أقصى ما يدل حرم هذا، حرم هذا ما يدل على أنه لم لا يحرم غيره. زين، النقطة الثانية، يستثنى من النقاط الذي يشتمل عليها المتن الذي قرأناه، يستثنى من حرمة القطع، قطع نبات الحرم، ما يحصل قطعه بسبب المشي على الأرض، ولماذا ذلك؟ قد يوجه ذلك بأحد الوجوه الثلاثة التالية. الأول، التمسك بقاعدة نفي التمسك بقاعدة نفي الحرج، حيث قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. إن القاعدة المذكورة تنفي كل حكم حرجي، وحيث إن حرمة المشي الموجب للقلع تورث الحرج، لأن بالتالي يلزم الإنسان لا يتمكن أن يسير في الأزقة والطرقات، أي في داخل الحرم مكة. فمقتضى قاعدة نفي الحرج انتفاء الحرمة المذكورة. وهذا شيء وجيه، ولكن يرد عليه أنه أخص من المدعى، لأنه ينفي الحرمة في حالة الحرج، أي الحرج الشخصي. فإذا فرض أنه يوجد طريق ثاني لا يوجد فيه النبات، فيلزم سلوك ذلك الطريق الثاني، ولا يجوز سلوك الطريق الأول الذي فيه النبات. إن هذا هو مقتضى التمسك بقاعدة نفي الحرج. والحال أن المدعى هو أنه المشي جائز وإن حصل القاض، سواء لزم الحرج أم لم يلزم الحرج. فالمدعى أوسع من هذا الدليل. نعم، من يبني على أن قاعدة نفي الحرج تنفي الحرج النوعي دون الشخصي، أي لا يلحظ شخص الواقع وشخص هذا الإنسان أو ذاك، وإنما يلحظ النوع والغالب، فربما يتم انتفاء الحرمة بشكل مطلق. ولكن هذا شيء لم يثبت، فإن ظاهر ما قوله تعالى ما جعل عليكم، إن ظاهره هو الانحلال، أي ما جعل عليك إذا لزم الحرج في حقك، وما جعل عليك أيها الثاني الشخص الثاني إذا لزم الحرج في حقك، وهكذا. أما أن يلحظ المجموع كشخص فارد فهذا يحتاج إلى قرينة ودليل. وعلى أي حال، هذا الوجه، هذا البيان أخص من المدعى، هذا الأول. البيان الثاني، التمسك بالسيرة، بدعوى أن السيرة قد جرت على أن المسلمين يسيرون في الطرق والأزقة، أي في حرم مكة، من دون تقيد من هذه الناحية. ومعه يثبت المطلوب وهو أنه لا حرمة في القلع الذي يحصل بسبب الماشي، وهذا شيء وجيه لو فرض أن الطابع العام على مكة كان هو الزراعة كأرض السواد مثلا العراق أو بعض البلدان التي طابعها الخضرة والسواد، بيد أن مكة خصوص في ذلك الزمان ليس المعهود فيها ذلك. ولا نريد أن ندعي أنه لا زراعة فيها حتى يقال يلزم لغوية صدور. لغوية صدور شنو؟ هذه الروايات التي نهت عن قلع شجر الحرى. كلا، وإنما نقول ليست هي ظاهرة بارزة حتى تشكل عنوان السيرة، فالجزم بانعقاد السيرة على عدم الاعتناء من هذه الناحية شيء مشكل. اي هسه ما ادري ذاك الوقت هم كانت هيجي وشلون، يعني يحتاج لك شويه شواهد تاريخيه. وهسه البلوي بالنسبه لمن الى مكه، محل الكلام بالنسبه الى مكه. والدليل البيان الثالث ما ذكره السيد الخوئي، هذا ذكر السيد الخوئي، ذاك الاول والثاني لا ما ذكر احد. هذا الثالث ما ذكره السيد الخوئي في المعتمد، وحاصله التمسك بدعوى الانصراف، فإن موثقة زرارة قالت حرم الله، قالت حرم الله أن يختلى خلاه أو يحضد شجره. والمفهوم من هذا أن يذهب الشخص وهو قاصد وملتفت ومتعمد وبيده مثل شنو؟ آلة القص، ويقطع النبات أو الشجر. أما ما يحصل من قطع أثناء المشي فالحديث المذكور منصرف عنه. هذا ما أفاده قدس سره، وهو كما هو واضح تمسك بفكرة القصور في المقتضي، يعني كأنه يريد يقول مقتضي التحريم، وهو موثقة زرارة قاصر عن شمول ما يحصل من قطع بسبب المشي. هتشيري يدق نتمسك بالبراءة، بالتالي هتشيري يقول، وإن لم يصرح وبذلك هو فقط قال منصرفة. وفيه إن دعوى الانصراف ليست بعيدة، ولكن هذا وجيه لو كنا نحن صحيح وموثقة زرارة من دون أن نمتلك صحيحة حريص، فإن صحيحة حريز لم يرد فيها التعبير بمن؟ بفقرة يختلى خلا ويعضد شجره، ما دي هيجي شيء. حتى نقول ظاهر العضد أو المنصرف منه هو ما كان عن قصد وتعمد، لا ما فيها ما فيها، وإنما الذي فيها حرم الله كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين. إذن المناسب بمقتضى سعة هذه الصحيحة الشمول لمثل ما يحصل بالماشي. إذن جميع هذه الوجوه الثلاثة قابلة للمناقشة، ولعل الأجدر أن يقال إن القطع بالمشي لو كان محرما فحيث إنه قضية يغفل عنها الناس عادة فتحتاج إلى تنبيه أكثر وبيان أوضح، وحيث بحيث يردع عن من؟ عن خصوصي شنو؟ هذه الحالة. ويقال للناس لا يجوز أن تسلكوا طريقا يوجد فيه نبات خوفا من حصول القطع بسبب الماشي، وحيث إن مثل هذا البيان ليس بثابت فيمكن أن يحصل للفقيه بأن هذا النحو ليس مشمولا للتحريم، وهذه طريقة ظريفة قد أشرنا إليها أكثر من مرة يمكن التمسك بها لإثبات الحكم الشرعي. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الثانية. والنقطة الثالثة، يجوز ترك الدواب تسرح وتمرح في حرمي مكة وتقطع وتأكل، وقد تمسك لذلك السيد الخوئي بفكرة القصور في المقتضي. طبيعي ما عبر بلسان فكرة القصور في المقتضي، ببيان أن الواردة في موثقة زرارة هو العضد، وعنوان يختلى وهذا منصرف عن ما يحصل من قطع بسبب الحيوان، وإنما هو مختص بما إذا تصدى الإنسان للقطع لا ما إذا حصل من الحيوان. وما أفاده وجيه لو كنا نحن وهذه الموثقة، ولكن ذكرنا قبل قليل أننا نمتلك صحيحة حريص وهي لم يؤخذ فيها عنوان العضد واختلاء الخلا حتى يقال هذا قاصر عن شمولي، ما يحصل بسبب الدواب. والأجدر إذن التمسك بصحيحة التمسك بصحيحة حريز الأخرى التي قالت يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء. بل يمكن التمسك بصحيحة محمد بن حمران وبقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى.